الإنسان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأنت الشامخ.
الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد الشعراء: إن السلامة من ليلى من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ونصيحة هذا الشاعر رغم مصداقيتها إلا أنها اليوم تحتاج إلى لغة أوضح وخطاب أكثر شفافية. فسلمى ما عادت منعزلة بواديها تهب الريح ليستنشق المحب عبيرها، وتقع عينه على خبر قادم من بين الصحاري والقفار ليهتدي لحالها. سلمى اليوم في الفضائيات والإنترنت والواتساب والمقهى والجامعة والمستشفى والسوق والمجلة. سلمى اليوم يمكن أن تبتسم وتتزين وتصافح وتواعي لمن يمر على واديها جديد. سلمى اليوم لها أودية وشعاب، ومتابعتها تجعل الحليم حيرانا والنائم يقظان. بيد أن العلاقة ما بين سلمى وبين من تحب يمكن أن تكون في أصفى أجوائها وأحلى أيامها وأسعد علاقاتها وأصدق عباراتها وأمتع تقلباتها، وذلك عندما تكون العلاقة مبدأ عفة وميسم طهر ومشروع ألفة ومودة ورحمة. وحتى تكون سلمى كما تحب ويكون حبيبها كما يجب أن يكون، كان لقاء اليوم. فك العلاقة ما بين الرجل والمرأة هو عنوان حلقتنا لهذا المساء من برنامج أيها الإنسان، مع ضيفنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. مساء الخير دكتور.
مساك الله بالنور والسرور
دكتور. لعلنا في هذه الحلقة، وأعلم أن الحلقة اليوم ستدخلنا في يعني في مناطق وغاية من الدقة والحساسية، لا بقدر أنها في حديثنا في المضمون، لكن هناك أمر أخر هو حذر الرجل أو المرأة في أن يميل الموضوع لأي جهة لا يريده. لكن قبل أبتدي الحلقة أيضا دعني أبتدي معك بهذا السؤال، ولماذا يحدث هذا الأمر عندما يكون الحديث عن المرأة أو الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. يعني أنت اكتشفت مباشرة أنه بمجرد الحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة تكون فعلا هناك جوانب من الحساسية، لأن هناك طائفة في الحقيقة تقرأ سواء النص الشرعي أو تقرأ العادات قراءة خاصة بها، فهي عندها منطلقاتها وعندها قواعدها وعندها تفسيرها حتى للنصوص، بل لا تعجب أن تجد حتى تفسيرها للغة، وجه اللغة يعني تقرأ الحديث أو تقرأ الآية الكريمة بهذا التفسير دون أن تفسره بشيء آخر.
بالضبط.
وتقرأ الحديث النبوي بإطار ما دون أن تأخذ مثلا الروايات الأخرى، وتقرأ العادات أيضا، فالعادات تدخل في نعم. الموضوع، فكأن مخالفة هذه العادة تعني أنها قسم لظهر الإنسان وقيمته ووجوده في الحياة.
بالضبط.
في الطرف الآخر هناك من يرى أن عدم التعايش بين المرأة والرجل التعايش المفتوح هذا مخالف للحياة ومخالف للفكر ومخالف لأبجديات المعيشة الجديدة والمواطنة الجديدة وغير ذلك من الأمور التي يفكرون فيها، وأن هناك أشياء أنتم يا من تمنعون العلاقة بين الرجل والمرأة فيكم شيء من ظلامية أو سلفية، أو أنكم لا تعيشون العصر أو لا تفهمون الحريات، أو أنكم متزمتون لدرجة أن تظنوا أن هذه العلاقة ستؤدي إلى الجحيم أو تؤدي إلى الكوارث. فكل طائفة تحاول أن تقرأ الموضوع بقراءتها الخاصة بها، لذلك الحساسية كما تفضلت ليست في المضمون بقدر ما أن الحساسية تكون من منطلقات وأفكار كل طائفة. لكن لو رجعنا إلى هدي القرآن والسنة وآمنا أن باتباعهما الخير الكبير والأثر العظيم في حياة الإنسان وفي فكره وفي حتى في قيمه وعاداته لكان للأمة الخير الكبير.
جميل. طب الآن بعد ذكرك هذا الواقع، وأنا لا أكتم كسرة عن عند الحديث يعني مع بعض الشباب في هذا الأمر وهذه العلاقة عموما، أجد هناك قلق وواضح بعض الآراء، وأيضا هناك تناقضات في هذه القضية وفي هذه العلاقة المتعلقة بالعلاقة من الرجل والمرأة، وأنت يعني على قرب من الشباب، لو تفسر لنا هذا الأمر وهذا القلق الموجود عند الشباب.
اليوم نحن في عصر القراءة، ويؤسفني أن أقول القراءة المبتسرة أحيانا، يعني الجيل يقرأ والحمد لله، لكن أحيانا يقرأ قراءة مبتسرة، فتجد مثلا غاية ما قرأ مقالة، غاية ما قرأ مثلا كتاب معين، غاية ما سمع محاضرة أو ندوة أو شارك في مجلس معين أو
خطبة، أو أقل من ذلك فتوى واحدة،
أو أحيانا كما تفضلت مثلا فتوى عابرة، فبعض الأحيان يزيد قليلا فيقرأ شيء من النصوص وشيء من آراء وشيء من تفسيرات معينة. أستطيع أن أقول بكل أمانة وجراءة أن الذين كتبوا في فقه العلاقة بين الرجل والمرأة أغلبهم غير منصف، أغلبهم من الطرفين غير منصف، لأن كل طرف دخل بقواعد معينة في رأسه. يعني نعم إن شاء الله الأصل عندهم القرآن والسنة، لكن أثناء التعبير أثناء الشرح أثناء التبيان تجد أنه غير منصف. يعني أنت لا تعترض على منطلقهم في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، هذا إن شاء الله ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، أنا أتكلم عن الأكثرية، لكن عندما تجد طرق المناقشة وطرق الحوار وأحيانا وسائل الاستنباط تجد أنهم بلا شك غير منصفين في هذا، لأنه إما بألفاظه وعباراته يظهر، وإما بتغييبه أحيانا لنصوص وتفسيرات لها، فأنت تتعجب من هذا الخطر. هذا طبعا بالتالي له أثره على الأجيال القارئة والأجيال السامعة. أحيانا تجد مثلا متحدث في ندوة في محاضرة في خطبة في أي كان من وسائل الإعلام الحديث اليوم فقط يروي لك النصوص التي يرى بها. أنا سأعطي نموذج سريع وإن كنا يمكن سنتحدث عنه بعد قليل. لما نتحدث عن قضية كشف وجه المرأة، أنا جالست كثير من الفضلاء ومن المشايخ ومن العلماء ومن المتقدمين في الفقه، لأنه مقتنع أنه كشف وجه المرأة هو الأصل أو يجوز، فيأتي يقول لك جمهور الفقهاء على جواز كشف وجه المرأة، ويأتيك بأقوال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن سواهم عبر القرون كلها، في حين أن الطرف الآخر الذي يأتي ليقول بالمنع يأتي بنفس المذاهب الأربعة ويقول أنه هو الصحيح في المذاهب وهو رأي جمهور الفقهاء، لا يريد هذا أن يتنازل ولا يريد هذا أن يتنازل. إذا قلتم أنه هو رأي الجمهور بمعنى هذا أنكم تشددون على الناس إذا قلتم بالمنع، والطرف الآخر عندما يرى هو أن الأصل هو التحريم وعدم كشف الوجه فيقول أنتم تستبيحون أشياء محرمة وأنتم تهونون الدين وترققونه وغير ذلك من الأمور. فهنا هذه المنطقة التي فيها إشكال بين الطرفين، وقد وجدنا، أستطيع أن أقول يعني وأن كنت أتحفظ العبارة لكن لا بأس بقول، مهاترات لفظية حتى بين بعض أهل العلم وحتى في عناوين الكتب المؤلفة عندما يرد بعضهم على بعض في مسائل قابلة للحوار والنقاش وإعادة النظر في المنطلقات.
جميل. طيب لعلي بعد هذا الواقع الذي ذكرته والموجود وهذا المثال نبدأ بطرح هناك مسائل متعلقة بقضية المرأة والرجل، ولعلنا نأخذ أبرز المسائل. أولاً دعنا نتحدث معك عن لغة العيون، ونقصد بها قضية النظر بين الرجل والمرأة الأجنبيان، وأيضاً حدود زينة المرأة والرجل عند النظر.
فيه أناس تريد أن تعيش الواقع وفيه أناس تريد أن تعيش القرآن والسنة. الذي يريد أن يعيش الواقع سيجد هذا في حياته موجودة وأكثر يعني. هذا الذي يريد أن يعيش الواقع، الذي يريد أن يعيش القرآن والسنة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الذي يريد أن يرجع إلى هذا المرجع سيصل مباشرة، لأنه الحمد لله النصوص واضحة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عندما نتحدث عن حدود النظر بين الرجل والمرأة نحن نتحدث عن العورة، حدود العورة، نحن نتكلم هنا المرأة الأجنبية وليست المرأة التي هي من ذوي المحارم مع الرجل. عندما نقول أن حدود العورة بين الرجل والمرأة فنحن عندنا أشياء متفق عليها بين الفقهاء بنص القرآن الكريم وبنص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه عند الأمة، هذا إجماع يعني لا يجادل فيه ولا يناقش فيه أحد، ربما هناك خلاف نسميه الخلاف غير المعتبر في الأصول، وكل خلاف جاء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالشيء المتفق عليه أن المرأة تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، هذا منطقة الخلاف، وحتى الأحناف كانوا يتكلمون عن قضية القدم يعني في إظهار القدم. بعض الأحوال إظهار شيء من الساعد أو من اليد في ظروف وفي أحوال، أو في تفسير حادثة الوضوء بين الصحابة والصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذه مسألة تم الحديث حولها. إذن الشيء المتفق عليه أن المرأة تستر بدنها هذا الستر المحتشم يعني جلباب يسر بدنها لا يحجمها لا يظهر أعضاءها
نعم.
ولا يشف ولا يصف، عبارة منضبطة في أصول الفقه. أما هذا الحجاب الديلوكس اللي هو يعني مرأة، نعم هي مرتدية ملابس ولكنها لم تحتجب عن الناس ولا يؤثر هذا في النظر فيها، لا، المقصود هنا بالحجاب لا يعرفنا فلا يؤذين، فأن تكون مرأة ساترة جميع بدنها وغير محجمة للشكل وغير مبينة له، هذا طاعة الله وطاعة رسوله، هذه التي تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المنطقة التي هي الحدود الشرعية المتفق عليها. فعندما نقول النظر بين الرجل والمرأة، هو هذا النظر، إذا قلنا أن الخلاف الفقهي حول الوجه واليدين، يمكن للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة لمن قال بالخلاف فيها، ولكن هذا النظر له ضابطه كما وصفه الشيخ القرضاوي بأنه لا يطيل النظر ولا ينظر إلى عورة ولا ينظر بشهوة، ثلاثة ضوابط يعني في غاية الأهمية والعمق. عندما نقول أن من أخذ برأي كشف وجه المرأة ونظر إليها على اعتبار أن هذا النظر لا يكون بشهوة ولا يكون إلى عورة ولا يطيل النظر إلا لحاجة، يعني على حسب مسألة الحاجة في النظر، ضبطها بضابط الحاجة، والحاجة مسألة أصولية
نعم.
ومصطلح أصولي، هذا لمن رأى بأن يكون هناك نظر بين الطرفين، وقلنا جانب الحاجة وعدم النظر إلى العورة وعدم النظر إلى بشهوة. والدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله بعد، وهو الرجل المجتهد الرجل المتفتح الرجل الذي يبدي رأيه بكل شفافية وفيه من المرونة وفيه من الوعي وفيه من العلمية الشيء الكبير، عندما أخذ يبحث بدقة في هذه المسألة وما نفهمه من واقع اليوم، مع أن المسألة هي نظر في النصوص، قال: وأرى أن المسألة تقترب إلى الكراهة منها إلى الإباحة، يعني مجموعة من الفقهاء عندما يقول والله نظر الوجه لمن أخذ برأيهم، وكما قلت هي مسألة يمكن جمهور الفقهاء على المنع، فإذا عدم النظر بشهوة، عدم النظر إلى عورة، عدم إطالة الكلام إلا بواقع الحاجة. الدكتور عبد الكريم زيدان قال أن هذا الأمر مكروه، يعني على الأصل في الإنسان أن يمتنع عن النظر، الأصل في الإنسان أن لا يطيل النظر فيها، إذا كان هناك شيء من حاجة فنظر إليها فنظر إليها لسبب، نظر إليها لعلة معينة، حتى أن الإمام النووي عليه رحمة الله وبعد ذلك المطيعي لما أكمل شرح النووي شرح المهذب، الرجل الذي يريد أن يخطب المرأة يريد أن يأتي إليها ليزورها ويتعرف على أهلها، جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله، عندنا المالكية وعندنا الحنفية وعندنا الشافعية، يقولون ينظر إلى ما هو أصل، الأصل بمعنى عندهم ينظر فقط إلى وجهها وكفيها،
أيوة.
هذا الذي يدعوه النظر إليها إذا يعرف هل هي جميلة وقوامها العام.
نعم.
الحنابلة عليهم رحمة الله زادوا الرقبة شيء من الجسم تظهر به المرأة، يعني شوف حدود منطلقات الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله من الأئمة العظام الكبار في النظر في لحظة الخطبة، وحتى أن كثير من الفقهاء ونص على ذلك الإمام أحمد أنه لا يذهب إلى الخطبة إلا وهو يعتقد أو ظان بعبارته أنه ذاهب لكي يوافق أهلها، يعني مش المسألة يقول لك أنا أروح أجرب حظي تجي ولا ما تجي، لا، أنت عندك اعتقاد أو يقين أو ظن أكيد أنك إذا ذهبت فأهلها سيقبلون بالمسألة، فحتى يكون نظرك إلى هذه المرأة نظر معتبر ونظر شرعي، وهي النظر بخلاف فقهي هل هو مستحب أو هو مباح، فلاحظ إذا كان أنت داخل على موضوع شرعي ولا وهو الزواج والمسألة تتعلق بين الوجه وبين العنق وبين اليدين، فما بالنا بما لا حاجة لنا به. فالإنسان الذي يستوعب ويفهم، وكما بدأت أنت مقدمتك إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على حال بواديها، وكما قال نزار: أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة، يقول أنا في الأعماق شيء آخر، فلا يمكن أن تجعل الإنسان. والشيخ الطنطاوي علي رحمة الله عليه كان يتكلم عن تجربة 25 سنة في القضاء في رسالته يا ابنتي، يقول أنا مجرب في القضاء 25 سنة، أكثر القضايا أهم القضايا هي قضية العلاقة بين الشاب والشاب، يقول والله إيش فيها هذه دراسة، إيش فيها هذه صداقة، إيش فيها هذه علاقة، ثم عندما تأتي المحاكم تجد مصائب كبرى. إذن مرة أخرى، حدود النظر الأصل فيه عند من قال بأن ستر وجه المرأة هو الصحيح وهو الألزم وهو الأوجب، إذن لا ينظر إلى وجهها ما يصير فيه نظر، ومن قال بكشف وجه المرأة فقال ينظر بهذه الضوابط الثلاثة: عدم النظر إلى عورة وعدم النظر بشهوة وأن لا يطيل النظر إلا لحاجة، في حاجة حقيقية للقاء أو للكلام أو للنظر، فإذا لم يكن ثمة حاجة فهو أمر محرم، عند بعض العلماء أن يكون النظر هذا مكروه، يعني أن تنظر إليها حتى لو يكون هناك ثمة شهوة، مكروه هذا الأمر، بمعنى خلاف الأفضل وخلاف الأول وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
جميل، هذا طبعا عن قضية لغة العيون. نتكلم معك أيضا عن قضية أخرى وهي ثورة الحواس، الأحكام اللمس، وأيضا المصافحة للمرأة الأجنبية من الرجل.
بالنسبة للنظر أو بالنسبة للمجالسة بين الرجل والمرأة، هذه لا تكون إلا لحاجة حقيقية، إما أنها تأتي لتتعلم أو تأتي لتسأل. يعني المرأة ستأتي تقترن من الرجل، يعني الملامسة كيف ستكون؟ ملامسة تكون بالقرب، وهذا القرب لن يكون إلا إذا حصل شيء معين، سبب معين. الأصل أن الإسلام جعل المرأة مثلا إذا كانت تريد أن تطوف وهي تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف النسوة من بعد عن الرجال لكي لا يتحدث هناك التزاحم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يخرجن من باب ويخرج الرجال من باب، هناك باب مشهور اسمه باب النساء كما هو معروف. فهذا كلهم من باب أن تكون النساء بعيدة عن بعيدات عن الرجال، ولا يحدث هناك التلامس، ولا يحدث هناك قرب الأنفاس كما هو معلوم. فإذا ما حصل القرب، هذا القرب يكون هناك مسافة ضبطها الفقهاء عليه رحمة الله، تباعد الأنفاس بينهما، لا يكون القرب شديدا حتى النفس هذا يظهر بينهما. وإن يكون هذا القرب لحاجة معينة كما قلنا، إما تعليما أو سؤالا، كما سألت خولة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لا يوجد تلامس نهائيا بين الرجل والمرأة. وكذا المصافحة لا تكون مصافحة. من ناحية الأحاديث النبوية، هناك بعض الأحاديث حسنها بعض المحدثين عليه رحمة الله في عقوبة من يسلم، يعني بين الرجل والمرأة. هنا كثير من المحدثين رأوا أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة من مصافحة، نتكلم في باب المصافحة هنا. قضية الملامسة هذا أمر متفق عليه ومحرم، بل هو جريمة في حق المرأة. لكن نتكلم نحن عن المصافحة بين الرجل والمرأة من ناحية الدقيقة العلمية، نتكلم ناحية أحاديث. هناك أحاديث وجدت، ولكن هذه الأحاديث حسنها بعض المحدثين، وهناك جماهير من المحدثين من ناحية العلمية الحديثية لا يصح فيها حديث في العقوبة بأن يخيط يده بإبرة أو بشيء مما جاء في الروايات. كل هذه الأحاديث في هذا الباب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قد، ما مست يده يد امرأة قط، وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ممن يقدر المرأة ويحترمها ويعلي شأنها ويوصي الرجال بها خيرا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدر المرأة وعظم شأنها وجعل الجنة تحت قدميها عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لم تكن يده عليه الصلاة والسلام تمس يد امرأة قط. وهذا الحديث له دلالته، ونحن علينا أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أن هناك ما هو أيضا من تشريع الإسلام، إلا أن هذه المصافحة لها معنى. نعم، بعض الفقهاء تكلم في قضية النظر إلى المرأة الكبيرة في السن أو من الرجل الكبير الذي لا يشتهي شيئا، نظر تم الحديث. وبعضهم تكلم عن قضية المصافحة أن هنا معلولة المعنى، أنه العلة هنا انتفت من الرجل الكبير. لكن لا يصح الإنسان يقول والله أنا أدرى بنفسي إذا سلمت عليها إن شاء الله أنني لم أتأثر. الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على دين الإنسان وتحافظ على قيمه، ولا تجعله يدخل إلى خطوات. إذا كان الحلال القرب منه فيما لا يرضي الله شيء عظيم، ولا تقرب هذه الشجرة، مع أنه القرب من الحلال، شجرة أكل منها حلال، لكن لأن الله لا يرضيه في هذه اللحظة الأكل من هذا الشيء أصبح أمرا محرما وجرما كبيرا. فكيف بالاقتراب من الفتنة والاقتراب من المحرم القطعي؟ فالإنسان عندما يعرف أنه سيلجأ إلى شيء محرم أصبح محرما قطعيا ولا شك في ذلك. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي. لا داعي أن ندخل في منطقة صح الحديث في مسألة العقوبة أو لا يصح. نقول طب وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لا تهتدون بهديه؟ ولماذا لا تأثمرون بأمره؟ ولماذا لا تطبقون ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لا تفهمون فقه الأئمة عليهم رحمة الله الذين استنبطوا من هذا الحديث ما استنبطوا؟
جميل. طيب، عندي مسألة أخرى أيضا في العلاقة بين المرأة والرجل، اللي هي قضية النهر العذب، الكلام الجميل، وأيضا إبراز المشاعر أو الأخبار، مبادلة الأخبار بين الشاب والشابة سواء في المدرسة أو الجامعة أو السوق أو غيرها، وأصدقاء عن طريق النت.
يعني هنا في مسألتين، مسألة تتعلق بالاختلاط وربما نؤجلها قليلا، ومسألة تتعلق بالكلام، بطبيعة الكلام. المرأة تتكلم وصوتها ليس بعورة، جاز للرجل الأجنبي من يعني جارها أو إنسان كان يعرف زوجها أو يعرف أبيها فيسلم عليها وتسلم عليه، حتى هي لا مانع أن تبدأ بالسلام، تقول السلام عليكم يا أبا فلان، كيف أخباركم وأحوالكم، فيكون السلام من هذا القبيل. والإسلام لا يمنع هذا، المرأة بحشمتها وحيائها وعفافها، حتى لو دخل عليها، فكان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يدخلون، وكانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه وتسلم، وهو يسلم بأبي وهو أمي عليه الصلاة والسلام صاحبة خديجة، فيدخل ويزور وتقول السلام عليكم، كيف أخباركم، كيف أحوالكم، الكلام الطيب الذي فيه الخير، أو تشارك بفكرة معينة أو برأي معين، أو صار حصل سؤال فيه فتوى أو فيه تعليم أو فيه توجيه أو فيه مناقشة، تكون بحجابها وبحيائها وبقيمها وخلقها، فتجتمع مثلا في طاولة معينة بينها وبين الرجل مسافة لا يقتربان، أما هذه طريقة الرجل بجواره مرأة ومرأة بجوار الرجل، هذا لا يصح في شريعة الإسلام، لا يكون هذا، إنما تكون مثلا على مسافة، هي تأخذ حريتها وتأخذ
في الحديث نعم
يعني حقها الكامل في الحركة وفي التعبير، وتبدي رأيها وتتكلم ويسمع لها ويتأمل فيما تقول وتشارك بالرأي، ثم خلاص تمضي في سبيلها، فلا حق أن تتكلم. إن كانت والله زميلة عمل معين وفي هناك حاجة تتصل لتتكلم أو تسأل أو تبين أمر معين، إن كانت مثلا في بعض الجامعات اليوم يعني ابتلينا بهذا الأمر وللأسف الشديد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي المسلمين، هذا الاختلاط الشديد يعني في الجامعات في المدارس، كانوا يعلموا أن المرأة موجودة ويأتي الرجل يعلمها، كما طلبت المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن النساء، قال لقد جعلت للرجال يوما فجعل للنساء يوما يا رسول الله، فاختار لهم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فيذهب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى النسوة هن في حجابهن وحيائهن وكريم خلقهن، فيعلمهن عليه الصلاة والسلام أمر الدين. يأتي مجموعة من الرجال إلى كثير من التابعيات ومن الفقيهات ومن صاحبات السند، فيحضرون مجلسها ويتلقون العلم على يديها، وتخبرهم بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي بحجابها وهم في المجلس يتكلمون، يجتمعون في المسجد النبوي يستمعون إلى الدرس وإلى المحاضرة ويصلون مع بعضهم، هي في مكان، حتى أن المسافة لا بأس بها، حتى أن ممكن أن تسمع كما في الرواية الصحيحة صوت الرجال وهم يتكلمون فيما بينهم، هذا يدل على أنه في مسافة، لكن هذه المسافة ليست القرب الشديد، وهم في آخر المسجد، حتى المرأة تستطيع أن ترتب مثلا لباسها، ترتب حجابها، لكن لم يكن بعض من بعض، يعني أذيتها أنت في لباسها، أذيت في حركتها، المرأة ينبغي أن تأخذ حقها في مجالستها، هذا إذا دعت إليه الحاجة.
أيوة.
إذا لم تدعو إليه الحاجة فيفترض أن المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل،
نعم بالضبط،
وتكون المشاركة في حد ما. إذا في الجامعات إذا دعت الحاجة للكلام أو دعت الحاجة إلى يعني السؤال العابر، فهذا يكون يعني بطريقة مهذبة، بطريقة مقدرة محترمة في حد هذا المجال لا أكثر، بعد ذلك يكون تهورا، يكون خروجا عن الدين. نقول هذا جوابا لبعض من لديهم جامعات هكذا يعني اضطروا، وللأصل الفتيات مع الفتيات، الشباب مع الشباب، كان هناك مهمة عمل، كانت هناك مهمة بحث معين، وبحضرة الرجال يسألها عن الواجب، يسألها عن أمر معين في حد هذا الأمر.
أيوة.
وينتهي الحال، وليست هي القضية الموجودة في النت اليوم، أخبارك وأحوالك وظروفك وكذا، وهم لا يريدون لا بينهم مشروع خطبة وزواج ولا بينهم سوى يعني يقول لك يعني هذه علاقة يعني علاقة صداقة يسموها، يعني تسمى علاقة الصداقة، علاقة الصداقة هذه ترتبط بالعواطف، هذه بطبيعة الحياة، العلاقة الصداقة هذه من اسمها يعني صداقة، أصدقك وتصدقني ويكون بيننا ود ويكون بيننا علاقة، فإطالة السؤال والحوار والنقاش في أشياء يعني نعم، إذا كان مسألة علمية أنت جاوبتي عليه وهو جاوب عليك، في مسألة مثلا فيها رؤية نظر معين فيتبادلان الكلمة، السلام عليكم وعليكم السلام، أرجو الله أن تكونوا بخير وأرجو من الله أن تكونوا بخير، سؤالي كذا سؤالك كذا، ويدخل الموضوع، لكن والله سويتي كذا اليوم، يقول لك والله من باب يعني الصداقة والترفيه النفسي والعاطفي وشيء من الإشباع بالحلال وعدم الخوض في هذه الأمور، النفس قلقة، النفس يجب أن تكون في حالة استقرار، وفي حالة هدوء. هو نفسه هذا الإنسان لو رأى أخته تفعل هذا الفعل سيقلق، هو لو رأى يعني زوجته تفعل هذا الفعل أقول والله أنت تتكلم عشان مشروع يعني أمر غير منطقي. ففي حدود العلاقة وفي حدود الموافقة أيضا يكون الأمر يعني مقبولا.
واضح هذا. طيب هناك أخي أيضا من المسائل المتعلقة بعلاقة المجر بعلاقة الرجل والمرأة، مسألة أخيرة هي قضية عصير المجالسة، الأكل والشرب ما بين الرجل والمرأة في طاولة واحدة، يعني لذلك ايضا في بعض الاحيان في العائلات يعني غير المحارم، احنا نتكلم عن المحارم غير المحارم، اقرباء غير المحارم، وايضا اصدقاء في الجامعه والمدرسه وغيرها.
شوف الاصل في الاكل وفي الشرب طبيعته في حركه، ما تريد ان تاكل بطريقه والرجل يريد ان ياكل بطريقه، وفي نوع من المؤانسه وفي نوع من المضاحكه وفي نوع يعني هذا ما يكون بين الرجل والمراه، المراه لها مكانها والرجل له مكانه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوع من المسانده، نوع من المساعده، فجاء عليه الصلاه والسلام كما في حديث جابر عندما رجعوا من الغزوة وفي 40 واحد بيدخلوا البيت، نحن نتكلم مش بيت وصالات كبيرة، بيوت حجة صغيرة بضعة أمتار في بضعة أمتار يعني وبيدخل 40 واحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شارك بالعجين مع زوجة جابر رضي الله عنها وأرضاها حتى تخبز وتعجل 40 شخصا، فشارك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هي قامت وقدمت الطعام لهم، يعني البيوت الصغيرة هذه ربما أحيانا غرفة ربما أحيانا غرفة ومدخل يعني شيء من هذا القبيل، بعضهم حتى كرمك الله قد دورات المياه في الخارج ومسافات طويلة يذهبون حتى يقضون حاجتهم، ما يكفي هذا البيت. فتأتي المرأة بحجابها وحيائها وكريم خلقها فتقدم الطعام وتنصرف، ما في نجالسة وتؤانس وتؤكل. حتى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما في عجب الله من صنيعكما كانوا يعني غرفة واحدة الرجل يأكل لوحده وهم يعني يبينوا كأنهم يأكلون ويحركون ويصدرون شيء من الصوت، فضحك الله سبحانه وتعالى لفعلهما كما في الرواية الصحيحة. فهذا الأمر يكون في ظل الحاجة، يعني احنا نتكلم هناك طاولة طعام لا توجد إلا بيت صغير فيشارك الرجل، يعني المرأة بحجابها وتأكل لقيمات وهو يقيم يعني صلبه ببضع لقيمات، هذا تدعو إليها الحاجة أحيانا. حتى أن المالك عليه رحمة الله سئل في هذه المسألة فأجاب، وزروق لما بدأ يشرح هذه القصة لملم مسألة الحاجة فيها، وضع هذا المعيار يعني أقرب إلى الواقع أقرب إلى الحالة الموجودة ليس فقها عاما. لذلك أنت عندما تتحدث في جانب الطعام والشراب لن تستطيع أن تأتي بدليل إلى أن الصحابة والصحابيات والرجال والنساء كانوا هكذا يكونون مع بعضهم البعض، لا تجد هذا، تجد الحالة، إذا وجدت حالة معينة ودعا الأمر إليها نعم، أما أن تكون هذه هي الأصل أولاد العمومة مع أولاد بنات العم والأخوة بنات الخال هكذا يقول لك والله طاولة ونأكل ونضحك، لا هذا لا يصح، هذا لا يكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ثمة حالة معينة وجدنا في الفقه الإسلامي الجواب عليها، أجاب عليها مالك وأجاب عليها غيره، لكن لن تجد في النصوص إلا الحاجة، المرأة تعجن ثم تقدم الطعام، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم دعي من يهودي إلى طعام قال وهذه يشير إلى زوجته ليش ما تحضر معي عليه الصلاة والسلام، فأذن لها الرجل فدخلت تأكل من الطعام وتأكل الحاجة لها مكانتها. وغير ذلك لا، هناك آداب في الطعام، هناك آداب في المجالسة وفي المؤاكلة وفي أيضا التعبير بين بعضهم البعض.
جميل. طبعا هذه المسائل تعودنا لحديث عن أمر مهم ومسألة مهمة لتعود أن تفصل لنا فيها الرأي والقضية، اللي هي قضية الاختلاط، وأنا سميتها باسمها يعني حتى لا تكون حتى باسم المباشر، حتى هناك أمر يعني شاسع في هذه القضية في القضايا المتعلقة بها، وتوسع الكلام أيضا فيها من خلال الحق أو الباطل.
يعني ما سميتها لا لغة العيون
ولا شيء، احنا باسمها
ولا عصير المجالسة ولا غير ذلك. نعم، شوف قضية الاختلاط أيضا واحدة من القضايا اللي وللأسف الشديد البعض ما أعرف كيف يقرأها، يعني أنا لا يوجد لها أصل لا في اللغة ولا يوجد لها أصل في الفقه، وتجد كتابات موجودة مع أنهم يعني يقصدون ما يعنون
بهذا المسمى.
أي يعني بعض يقول لك والله هذا مصطلح مشكك، هذا مصطلح قلق، هذا مصطلح في خداع، هذا سبحان الله، احنا نتكلم عن شيء واضح، زي لما البعض يتكلم عن الحرية يقول لك هذه الحرية كلمة فيها من الغموض وفيها من القلق، طب يعني نحن نتكلم عن الحرية العادية الناس كلها تعرفها، يعني أعطي الناس حرية تعبير وحرية رأي وحرية الفكر وحرية التحرك، يعني هذا المقصود دون أن تدخلوه في مجالات مظلمة، يعني المصطلحات الواضحة يحاولوا يفلسفوا الفكرة يفلسفوا المصطلح إلى كأنك لا تفهم شيئا. يعني لما بعض صاحب كتاب اسمه إلياز كتاب حدود الحرية قال الحرية لها 200 تعريف، علق عليه عزت بيغوفيتش رحمه الله كتابه هروبي إلى الحرية، قال هذا التنوع هو من باب الازدهار، هو من باب الجمال وليس من باب التعقيد والغموض، لأنه بعض الأسف من المفكرين عندما تأتي بمصطلح معين يريد أن يزيد من غموضه حتى أنك لا تفهم شيئا. فالآن لما تجي تتكلم على الاختلاط يقول لك هذا وين دلالته في اللغة، وين دلالته في كتب الفقه، وهذا الموجود حتى في السنة النبوية موجود بنفس المعنى بنفس اللفظ. فهم يحاولوا أن يهربوا بالعبارات إلى ما يريدون، والأسف أن يذكر أن هؤلاء يعني من أهل البحث والقراءة. أعود مرة أخرى قضية المخالطة، مخالطة بين الرجل والمرأة. بعد يعني أخذ نموذج من نماذج الباحثين العلماء المقتدرين، الشيخ القرضاوي رحمه الله والمعروف بتفتحه والمعروف بقراءته ووسطيته. قبل أن أذكر ضوابط يعني دعنا نفكر في هذا الضابط الذي ذكره الشيخ القرضاوي بعد أن أعرض لجملة النصوص في هذه المسألة. الذين قرأوا موضوع الاختلاط قرأوا النصوص الواردة في المنع والنصوص الواردة في فهمهم بالإذن. نأتي للذين يفهمون بالإذن، الذي فهم المنع خلاص مسألة واضحة، تمتنع الرجل عن المرأة في المقابلة إلا لضرورة، فهذا بالنسبة لهم الأمر منتهي. واضح وأصل نعم. ومنتهي طيب. الذين قالوا بالإذن أخذوا ينظروا في النصوص، إذا تأملت فيها يقولون حركة الناس التي كانت في العهد النبوي في السوق وفي الشارع وفي الطواف وفي الصلاة وفي غيرها، هذا كله لا حرج فيه، ليس هذه منطقة الاختلاط المذكورة، هذا اختلاط طبيعي، طبيعية الحياة موجودة، يصلوا، لكن تعال اسأل قول كيف كانوا يصلوا بجوار بعضهم؟
لا
نقول لا، إذا نحن قاعدين نقول نعم واختلاط، ولكن داخل كلام الاختلاط هناك أسئلة، هل عندما كانوا يطوفون بجوار بعضهم يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنهم يكونون على بعد من الرجال، عندما كانوا يصلون هل كانوا يصلون يدخلون يخرجون من نفس الباب وفي نفس اللحظة؟ أيضا لا، كان لهم موقف وكان لهؤلاء موقف. إذا هذه الأجوبة على هذه الأسئلة مهمة. في المقابل نقول والله كانوا يشاركون في الغزوات، يقول نعم هنا غزوة وهنا حاجة وهنا ضرورة، لماذا لا يفعل هذا في الصلاة، لماذا لم يفعل هذا في الطواف، لماذا لا، كل شيء يجب أن يفهم بطريقته الصحيحة. إذن الذين تكلموا في الاختلاط ابتداء قالوا الوضع العام الذي كان في العهد النبوي، يقول هذا لا إشكال فيه، نعم يصلون مع المسلمين ويذهبون إلى الحج والعمرة ويذهبون إلى الأسواق وتسأله تقول هذه بكم وهذا بكم وتتكلم وتبدي رأيها، ولكن ما تذهب معه يدخلها في غرفة حتى يقول له والله بهذا القماش بكم، أو تلاصقه ويقول له لا جيبه المتر وأنا وأنت على طاولة نجلس ونتحاور ونتكلم ونضحك، لا لا لم يكن هذا هو الهدي النبوي.
نعم.
في المقابل أخذوا يذكرون لك قضية نصوص الدخول على بعضهم البعض مثلا في التعليم وسؤالي، نقول هذا لا إشكال فيه، يذهب الرجال إلى المرأة لتعلمهم وهي بحجابها ثم بعد ذلك ينصرفون يؤدوا الشيء المعين وينتهي الحال.
نعم.
نتكلم عن الطعام والشراب، هم يأكلون ويشربون لوحدهم، فإذا كان ثمة حالة معينة تم الأكل والمشاربة. قالوا والله قضية ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم منهم حرام بنت ملحان أو ما حصل من أبي موسى الأشعري مع المرأة التي كانت تفلي رأسه، نقول سبحان الله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط، إياكم بالدخول على النساء، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هو على النساء، يعني هذا أكبر تناقض في الفهم، وهذا دليل على عطن من يريد أن يدخل النصوص بعضها ببعض دون تأمل ودون نظر. كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وينهى وهو يخالف هذا؟ هذا لا يكون. هذه خالته من الرضاع أم حرام من ملحان رضي الله عنه وأرضاه، ويجب أن نقرأ هذا جيدا، ويجب أن نبحث في النصوص. كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، المرأة التي كانت تفلي رأسه، هذه من محارمه ومن أقاربه، أنت لو تقول لمن يقول بهذا الكلام، لو حصل امرأة من زوجتك لأختك مع رجل يستنكر هذا الحال. دين الإسلام أعظم من أن يفكر فيه إنسان التفكير الضار دون أن يبحث، والحمد لله الجواب موجود. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف المرأة في المسير، وكذا بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن المرأة ركبت على الدابة وبحضرة الرجال، هذا يكون للحاجة، امرأة موجودة مثل اليوم تركب السيارة، فيه مسافة، فيه حضرة الرجال، وفسرها ابن حجر وفسرها الطبري وفسرها كثير من الأئمة عليهم رحمة الله، إلى أن كانوا يمشون وهي تنططي الدابة أو تنططي الإبل وغير ذلك مع وجود المسافة ومع المشي. إذن هناك أجوبة معينة، هنا مكمن الخطر، أن البعض لا يريد أن يقدر الحالات ولا يقدر الظروف. امرأة الآن تريد أن تسافر، أريد أن تنتقل من مكان إلى مكان بالسيارة وهناك مسافة بعيدة وهي في مكان عام، يمكن أن نقول لها إذا دعت لك الحاجة أو الحالة يمكن أن تتحركي، لا نأتي ونصف المرأة أنها هنا اختلاط محرم وكذا، نقول إذا دعت الحاجة أو هنا حالة معينة. جاء هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بيت ضيق فالمرأة قدمت طعاما أو قدمت شرابا، نقول يعني هذا الاختلاط موجود وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعليم معين تريد المرأة أن تتعلم من إنسان خبير أو من إنسان فقيه، الباب مفتوح وتدخل مثلا العيادة وتتعلم بشيء معين، وشابين أو ثلاثة أو ثلاثة من النسوة مع طبيب ومعلم، هذه الأمور كلها في قراءتنا للأحكام الفقهية سنجدها واضحة وبينة لا مشكلة فيها. أيوة. الحاجة والحالة مقدرة والحمد لله، وبعد ذلك أيضا نقرأ النصوص الأخرى من عدم الدخول على النساء وترك النساء يخرجون من باب ومسيرتهم مع بعضهن البعض رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، كل هذه الأمور يجب أن تجمع مع بعضها البعض، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وتفسير ما ظهر منها بالأسانيد والنصوص والتي قدم فيها دراسة متينة. يعني أخانا العالم الجليل المحدث صلاح الدين الإدلبي في لباس المرأة وحققها بالأسانيد، قرأ التفاسير وقرأ الروايات، يعني أشياء عندما تتأملها وتقرأها في التفسير ستجد أن إما أن تظهر المرأة عينا واحدة أو تظهر ما الزينة الظاهرة من شيء من الملابس، شيء من زخرفة وشيء من ألوان وكذا، هذه كلها نعم تكلم عنها الفقهاء، لكن أن تكون هي الحياة الطبيعية بين الأطراف. وأعود مرة أخرى لأتكلم عما قاله الشيخ القرضاوي بعد التأمل والكتابة في هذا الموضوع، ذكر ضوابط متعددة تتعلق بجانب الاختلاط بين الرجل والمرأة، أتمنى أن تعلق هذه الضوابط، وهي بالمناسبة موجودة في كتابه فتاوى معاصرة. أيوة. ونظر في الأدلة وذكرها وبينها بوضوح وبجلاء، وأنا كم مرة تكلمت قلت فتاوى الشيخ القرضاوي بحد ذاتها ليست مجرد فتاوى، هي في الحقيقة أبحاث، يعني تجد أحيانا يمكن 10 صفحات وعشرين صفحة في المسألة الواحدة في جواب على سؤال، وليس هي مجرد نعم ويجوز وانتهينا. أيوة. لا، يذكر الأقوال والآراء، وأنا تكلمت في هذا أكثر من مرة.
جميل.
وصل إلى الضابط التالي، واحد قال غض الطرف النظر بين الطرفين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. القضية من أجل الحصول إلى التزكية، هذا أمر رباني أمر قرآني، فيصير غض الطرف من الطرفين كما قال، بحيث لا ينظر ولا ينظر بشهوة، وأن يكون النظر لا يطيل النظر إلا حسب الحاجة.
نعم.
في حاجة معينة اقتضت فينظر ويتكلم، هذا لمن رأت أصلا بكشف وجه المرأة. هذا رقم واحد. الضابط الثاني هو اللباس، يكون لباسها محتشم لا يصف ولا يشف، خلاص هذا الضابط معيار ممتاز، لا يصف ما
يصف الجسم
ولا يشف الملابس.
نعم.
فيكون لا يحجم الأعضاء وستر كامل ملابسها، يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء والنزول من أعلى الرأس إلى جهة القدم. ثم الشيء الثالث ألا وهو ما يتعلق الضابط الثالث بالكلام، إذا الضابط الأول يتعلق بالنظر، الضابط الثاني يتعلق باللباس، الضابط الثالث يتعلق بالكلام، بحيث يكون كلامها بحدود المعقول، ما فيه تغنج ولا تكسر ولا مضاحكة ولا شيء، على حسب ما تحتاجه. ما امرأة أجنبية عن الرجل ورجل هذه أجنبية عنه، تريد أن تتزوج غدا وتريد أن تعيش حياتها مع زوجها ومع أولادها وبكرامتها، نقوم نحن نفتح لها المجال هكذا في المضاحكة والمجالسة وغير ذلك؟ لا، الحدود الاعتبارية بين الطرفين. إذن الأمر الثالث يتعلق بالكلام، الأمر الرابع يتعلق بالحركات، بحيث تكون حركتها مؤدبة في جلستها في كلماتها، ما في نوع من التحرك أو طريقة الجلوس أو غير ذلك من الأمور التي وللأسف أصبحت موجودة في وسائل الإعلام اليوم وفي حتى بعض المؤسسات والجهات، مرأة تجلس على الطاولة أمام الرجل ونوع من المضاحكة ونوع من هذا كله عبارة عن لعب بالدين ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الذي يليه ضابط يتعلق بالمجالسة، حد المجالسة، وضبطها الشيخ القرضاوي قال ما دعت إليه الحاجة، يعني أجلس أنا معك للحاجة، ما هي الحاجة المعينة تخليني أجلس أنا وأنت؟ خلاص إذا ما في حاجة، حتى تكلم الشيخ القرضاوي كلام جميل أن طبيعة المرأة وحتى الكلام عليها، يعني تحافظ على قيمتها وتحافظ على أخلاقها وتحافظ على كلام الناس فيها، تكون مرأة ذات مروءة، وكذلك الرجل يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في المرأة ولا يأخذ من وقتها ومن قلبها ومن التأثير عليها. الضابط الأخير والضابط السادس يتعلق بالخلوة، لا يكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة. هذه الضوابط الستة ضوابط مؤصلة ومنضبطة، وأنا أتوافق معها تماما في مفهوم الاختلاط بين الرجل والمرأة. أما هؤلاء الذين يريدون أولاد مع بنات في التعليم وفي المستشفيات، وما نسمعه اليوم أنه والله هناك في هدايا بين الشباب والبنات وجلسات عمل في استراحة وفي مقاهي يقعدوا ينكتوا يضحكوا مع بعض وشيء من هذا، قالوا أنه والله ما في خلوة، هذا كان نعم عمل وفي ستر معين، الحاجة لها طبيعتها، لكن لا ندخل والله هذه هي الحياة، هذه هي المؤانسة. إنسان صاحب المروءة وصاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب الشرف دائما يا أخي، بالذات المرأة إذا تزوجت وكبرت وفهمت الحياة واستوعبتها تخاف على ابنتها. هي لما تكون مرة أحيانا مراهقة، وبعضهم أنا أسمعهم بالكليات يروحوا، بعضهم يقول لك والله مع صاحبي في الكلية روح نفطر ونحن بنتين مع شاب وكذا، هذا كله من عدم الفهم الدين وتقطيع القلب والعياذ بالله.
جميل. طبعا اللي أنا أتكلم بعد هذه المسألة هي كذا المسألة الشركة كانت مسألة اختلاط، أرجع لعود لبعض المسائل المتعلقة أيضا بالمرأة والرجل، لكن هنا نقاط مركزة ودائما ما تسير طبعا في الحياة. أيضا القضية الأولى تحدث عن العلاج الطبي الموجود في المستشفيات وأيضا الرقى الشرعية ما بين الرجل والمرأة.
نعم، فقهاء عليهم رحمة الله تكلموا في مسألة رقية المرأة للرجل، مش فقط رقية الرجل للمرأة. نعم. يجوز لها أن ترقي بآيات أو بما جاء من المأثورات النبوية، لكن هذا كله أخي صهيب في حالة الحاجة، يعني مرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. دعت الحاجة إلى ذلك. نعم، نحن كنا نتكلم عن الأجنبية، لا نتكلم عن المحارم في كل الحلقة نهائيا، نحن حديثنا من أول إلى آخر عن الأجنبية. نعم. عن الرجل والرجل مع المرأة الأجنبية وهكذا. فنحن نقول ممكن أن يحصل هذا الأمر، تعالج ترقي وكذلك الرجل إلى المرأة، كله بضابط واحد، الأصل المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. هذه ليست عزلة في الحياة، هي معايشة، لكن تقدير يا أخي، احترام للمرأة، احترام للخصوصية، تقدير لها. هذه المرأة عندها زوج، وهذه المرأة عندها غدا أولاد، وهذه المرأة عندها إخوة وأخوات، هذه المرأة لها طبيعتها في حركتها ولها طبيعتها في خصوصياتها. ما يجي المرأة الرجل يخترق خصوصياتها وحياتها في كلامه وفي مجالسته وفي، وللأسف هذه الوسائل الإعلام اليوم والمسلسلات والتمثيليات كأنها تقطع الصلات، تقطع العلاقات. كان أنت صاحبي وأنا صاحبي، نضحك وننكت ونسوي مسابقات ويغنوا مع بعضهم ويستأنسوا وأحيانا باللباس، ويجيبوا حتى هم كيف يلبسوا، وقنوات متخصصة في هذا، عبارة عن عبث، عبث حقيقي، ضرب بالقيم والهوية. أنا قبل أن أتيك كان عندي محاضرة في المقهى، شباب والأخوات، الأخوات بحجابهن وخلقهن وتعاملهن، وبينهم بارتيشن، والشباب اليوم لأنه في قرب يعني حقيقة شديد، ولا كما قلنا في الأصل النبوي وما في آخر المسجد، لكن هنا متجاورين، فحتى المرأة تستطيع تتحرك وحتى ترتب أمرها وحجابها وفي حيويتها في انطلاقتها، حتى لا يستشرف الرجل، يستشرف الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبلت المرأة وأدبرت. ينبغي أن ننتبه لأخلاقنا وقيمنا، نحن لسنا معزولة عن فهم الواقع، بالعكس ديننا ودين الواقع، دين الفهم. فكنت أتكلم لهم عن الحضارة وأقول الحضارة الفرنسية مؤصلة في كتب فلاسفتهم أنها تتعلق بالهوية، وإلى 1954 كان يمنع المرأة أن تلبس لباس مثل البنطال والقميص هكذا وتدخل إلى الأماكن الحكومية، هذا كان ممنوع في فرنسا. اليوم المرأة الفرنسية إذا تنقبت أصبحت تضرب، وإذا تنقبت أصبحت تعاقب. ما هذا التناقض الشديد في 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 فهم الهويه وفي فهم الحريه. اليوم عادي تدخل المراه بحجابها الغريب والمريب، وبعد ذلك حتى بلباسها وقطعها الصغيره. لا، اصبح عندهم تناقض. نحن اصحاب الواقع، نحن كمسلمين نفهم واقعنا جيدا ونفهم حضارتنا جيدا، حضارتنا مبنيه على الهويه، ليست هويه هذه التي تتقلب كما في فرنسا. لا، الان مثل السعوديات جايين الى المطار، طيب يعني لا ممنوع يقول لك في النظام أن تنتقب المرأة، عليك أن تكشفي وجهك وانت عايشة في كل فرنسا. نقول طب عادي، مو إذا كشفت لحاجة جواز أو شيء معين أو التأكد من هوية، إن وجدت المرأة فالحمد لله، ما وجدت المرأة كشفت وبعد ذلك تنطلق. لا، هذا 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 النظام، خلاص رجع النسوة بأدبهن وحيائهن إلى بلادهن والحمد لله. يعني وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويل. ما الله سبحانه وتعالى يعني أمرني إلا أن يعني البعض للأسف من بعض من أهل العلم يقول يعني لها حق فرنسا أن تفعل ما تفعل وأن تصنع ما تصنع. لا، نقول نعم إن قالت رأيها، لكن المرأة عندما ما تريد أن تحافظ على كينونتها، يا أخي تريد أن تحافظ على هيئتها مع زوجها مع أولادها ومع بناتها، لماذا دائما نحصر الدين إلى أن هذا من التزمت ولا هذا من التشدد؟ المرأة عندما تحافظ على قيمها وأخلاقها فيتحافظ على حضارتها وتحافظ على هويتها. وكم يكون الإنسان مؤنسا، ترى المرأة عندما يعني حتى الرجل المرأة عندما لا تظهر زينتها، لا تظهر يعني حتى شكلها أمام الرجال، فيكون الرجل فيه نوع من الخصوصية أن هذه زوجتي وهذه يعني في الأنس وفي النظر وفي المشاهدة. أذكر مرة مرات مجموعة من الشباب قاعد يتفرجوا مع أب وبنته كبيرة ومظهرة الوجه، ويعيدوا النظر ويعيدوا التأمل ويعيدوا النظر ويعيدوا التأمل. طيب أنت أخذت بالرأي الفقهي الذي يقول بذلك، طب انظر إلى الرأي الفقهي مهم آخر، إذا كان هناك فتنة أو هناك مشكلة عليك أن يعني تطلب من ابنتك أن تستر وجهها. ما نقول أنت لست في الأصل مخالف شرعي ولا نقول فيها خلاف فقهي، لكن لما تجد مثل هذا النموذج، لما تجد مثل هذه الأحوال، أين حضارتك وأين قيمتك وأن تستر البنت وتحرص عليها وتهتم بشأنها؟ فنحن يجب أن نراعي عصرنا وأن نقرأه جيدا وأن لا نترك هكذا المرأة تعيش وتعيش حالة الإذاء. لازم ننزل إلى الأسواق ونسمع الأخبار، ولازم نذهب إلى المستشفيات ونقول طيب ليش يا شركة المستشفى هذه تأمري المرأة أن تكشف وجهها؟ لماذا؟ ما العلة أنك تلزم المرأة التي تقول بأن أريد مثلا أن أستر وجهي عليك أن تكشف وجهك حتى تستقبل الزبائن؟ ما علاقة استقبال الزبائن
بالوجه؟
ما علاقة أنه والله البنت اللي تجيب أكثر والله في البنك، ولا اللي تجيب أكثر في المستشفى، ولا تجيب أكثر في التسويق، ولا تجيب أكثر في الإنتاج، ولا يعني لأنها قاعد تجيب الزبائن في هذا المجال؟ لماذا يعبث بهذا الأمر؟ هل هذا هو الواقع الذي يريدونه؟ نحن بالعكس نحن أفهم للواقع، هي عبارة عن متاجرة حقيقية أو سلعة حقيقية. لا، الأمة الحاضرة، الأمة العظيمة، هي الأمة التي تحترم المرأة، تقدر المرأة، تعلي شأن المرأة، وفي نفس الوقت تعطي لها مكانتها وتعطي لها خصوصيتها.
جميل. طيب حتى لا يضيق معنا الوقت أكثر، عندي قضية أخرى، هي قضية حيوية الرجل بين المرأة، حيوية الكلام بين المرأة واللقاء قبل رغبة الزواج. يعني حددناها بفترتين، هي قضية قبل الخطبة وأيضا بعد الخطبة.
هذه مسألة أحيانا يسأل عنها الكثير اليوم، خاصة في شيء اسمه قبل الخطبة وفي شيء اسمه بعد الخطبة. قبل الخطبة بمعنى أنه نعم لك أن تسأل من هذه، أخلاقها، قيمها، في عندنا مشروع زواج حقيقي، مش مشروع عبثي، لا، مشروع زواج حقيقي، فتسأل وتأخذ من أخبارها، وربما تأكدت من صفاتها وسألت من يقترب منها، فيصير في كلام بين الطرفين في حدود
قبل الخطبة.
هذا مقام تريد أن تخطبها، فتريد أن تسمع عنها، تريد أن تعرف شخصيتها، فما في حرج في ذلك. أهلها يعرفون والرجل يعني يعرف، ليس هناك لقاء خارج لوحدهم، وليس هناك نقل لخصوصيات كل طرف عن الآخر، وليس هناك نقل لأشياء لا يجوز أن تقال، ولا هناك أمور عواطف أكثر من اللازم، كل أشياء تتكلم عما قبل، فعرفها ودرس أمرها وكذا. بعد ذلك يكون حد اللقاء، قلنا حتى هذا اللقاء موزون بحد النظر، يعني شوف حتى جمال الإسلام أنك لا تعبث بهذه المرأة، أنت فعلا جاي تبغى تتزوجها وتكرمها وتعظم شأنها وتحترمها وكذا، متجاهد في القضية، ينصون على أنك فعلا عندك ظن يقيني وعندك اعتقاد أن الأب سيقبل، مش أنك جاي فقط تتفرج، يعني كمان هذه المرأة ليست هي سلعة يعبث بها. نحن يجب أن نقرأ الواقع جيدا وأن نفهمه، فحينئذ يكون الكلام بهذا الحد. إن كان هناك الحمد لله مشروع فالحمد لله، بس مش المسألة سنة كاملة هم يتكلمون ويناقشون ويحاورون ويعرفون تفصيلات بعض والدراسة والذهاب والإياب وين رحت وين جيتي وتاريخك لا لا لا، نحن نتكلم أسئلة لكي يفهم الواقع. أهلها يعرفون وهو يعرف،
مرتبطة بالأهل بمعرفة الأهل للزوجين.
نعم، معرفة الأهل حتى لا يحيد الأمر، يكون يعني في نوع من الشفافية في المصداقية. حتى أختها أخيها تقول والله عنده بعض الأسئلة، يجوز أن تعرف هذه الأسئلة، فتجاوبه هي على هذه الأسئلة وتتكلم بها إلى حد حتى يعرف. حتى قضية الخطبة هذه من ناحية الفقهية، هل النظر من باب الاستحباب ولا النظر من باب الإباحة؟ يعني لأنه في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه فلينظر، هذا فعل الأمر مفهوم على الاستحباب، وفهم عند بعض الفقهاء رحمة الله على مستوى الإباحة، قال إذا أراد يعني إذا رغب بمعنى، وهذا الرغبة تكون على أصل الإباحة وليس على أصل الاستحباب، وإن كان الأصل هو الاستحباب بلا شك، فينظر إلى ما يدعوه النظر إليها، إما قلنا الوجه واليدين، وهذا رأي جمهور الفقهاء، الحنابلة زادوا الرقبة، الظاهرية قالوا يعني الملابس التي ينظر فيها المحارم بعض من بعض، بمعنى الشعر وجزء من الرقبة وشيء من القدم. جميل. هذا قال به الظاهرية وإمام الأوزاعي عليهم رحمة الله. جميل. في النهاية هي جلسة، إن تريد أن ترغب في التشريع الإسلامي وتكمل مرحلة الزواج وقد سمعت وعرفت، وإلا تقف الأمور عند حدها ليعرف كل من الرجل والمرأة دورهما في الحياة دون قلق ودون إزعاج.
جميل. الحقيقة يعني موضوع شائك ومهم، لأننا اليوم أخذنا الكثير ما شاء الله تبارك الله منك دكتور في هذه القضية وقضايا أخرى. لدي بعض القضايا وأيضا لدي من خلال صفحتك كان هناك قضايا أخرى، ما أدري إذا كان هناك حلقة أخرى.
هناك حقيقة مجموعة من المؤلفات المهمة، مجموعة من المسائل، يعني قراءة النصوص نحتاج إلى أن نراجع النظر يعني فيها حتى نمكن هذه المسألة. نحن اليوم كأشبع ما يكون بمقدمة أو مبادئ عامة أو قراءة أشبه ما يكون بالجمعية للنصوص. لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى
حتى
نفصل في بعض المسائل وفي بعض الآراء وفي بعض الأقوال حتى نفهم كيف يستنبط النص ونفهم كيف كان التشريع الإسلامي، حتى لا يأتي البعض يلقط كذا نص ويرمي به ويأتي بموقف فقهي أو مقولة فقهية ويرمي بها. لا، نحتاج إن شاء الله إلى أن نفهم بشكل جيد ونحدث حالة التوازن التي يجب أن تكون بين الرجل والمرأة. فمقدمتنا اليوم هي مقدمة نوع من الفرش للمسائل الكبرى والأولية، بوضع قواعد ووضع ضوابط معينة. اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن نصوص وأقوال نعرضها ونعرف كيف نفهمها فهما صحيحا حتى لا نخطئ فنأخذ بها دون عمق في الفهم وقراءة النص
بإذن. إذن اللقاء القادم نفصل فيه أكثر في هذه القضية.
شكرا
لكم دكتور.
ولكم
الشكر. لكم مشاهدينا ومتابعينا، أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر لنا نحن في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.